الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 56 بعد 100 الأولى في 18 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي أنس، يقول: بماذا نرد على من استدل بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه على أن من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله قبل منه مع كونهما متلازمان؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. المعلوم عند أهل العلم أن الشهادتين تلزمان الكافر إذا أراد الدخول إلى الإسلام أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا جاء ليعلن إسلامه قلنا له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكن حديث أسامة رضي الله عنه فيه أن هذا الرجل لما قال لا إله إلا الله، وظن أسامة رضي الله عنه أنه إنما قال ذلك تعوزا، قتله، فقتله رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ فقال أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل. فهذا الذي قال لا إله إلا الله نشهد له بالإسلام، ولا يعني هذا أن محمد رسول الله ليست ركنا أو أنها ليست متلازمة مع لا إله إلا الله، وإنما فيه الاكتفاء بمن حاله كحال هذا الرجل بهذه الكلمة، أنه من كان حاله كحال هذا الرجل اكتفي منه بالكلمة وحكم له بالإسلام، لأنه قالها وقتل، وليس إذا قالها ثم قلنا له قل محمد رسول الله فقال لا أنه يشهد له بها. فمن قال لا إله إلا الله فقيل له قل إن محمد رسول الله فقال لا، فهذا يكون كافرا، لأن الشهادتين متلازمتان، فلا تقبل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولا محمد رسول الله إلا بلا إله إلا الله. لكن من قالها ومات كما كان في حديث أسامة رضي الله عنه فإنه يشهد له بالإسلام، يشهد له بالإسلام. لكن ليس معنى هذا أن هذا الرجل يجحد محمد رسول الله أو لا يقرب محمد رسول الله، وإنما قال الرجل لا إله إلا الله ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فدل ذلك على أن من قالها قبلت منه ورفع عنه السيف، إلا إذا أتى بناقض. وهذا الذي يقال له قل محمد رسول الله يأبى أن يقول، فقد أتى بأعظم النواقض، ألا وهي عدم الاعتقاد ولا الإيمان بمحمد رسول الله. فهذه الكلمة لا بد منها عند الدخول إلى الإسلام، لكن من قالها ثم مات شهد له بالإسلام، لأننا لم نطلع على أنه لم يعتقد محمد رسول الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ سعيد، يقول: ما حكم الاختلاط في العمل؟
الحمد لله رب العالمين. أما الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل عند الاختيار، هذا لا يجوز شرعا، لأن ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة. ولا شك أن الاختلاط بين الجنسين على ما نرى نحن بحيث يكون في المكان الواحد الرجال والنساء وهناك الاختلاط والتعاملات وقد يحصل التبرج والصفور من النساء والخضوع بالقول منهن وغير ذلك، أن ذلك يترتب عليه من المفاسد ما يترتب، لكن ينبغي أن يكون للنساء المحل الخاص وأن يكون للرجال المحل الخاص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فلذا ينبغي إبعاد الرجال عن النساء إلا إذا احتاج الأمر لذلك، مثل الحج ومثل العمرة ومثل الاجتماع في الصلاة على أن تكون صفوف النساء في الخلف وستكون صفوف الرجال في الأول، ومثل ما يجري في الشوارع وفي الأسواق، الرجل يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل، هذا من الأمور العامة. أما عند المحلات الخاصة كدور التعليم والمستشفيات وغير ذلك، فينبغي أن يكون للرجال المحل الخاص وأن يكون للنساء المحل الخاص. أما بعد عموم البلوى كما حصل في بلاد العالم الإسلامي من هذا الاختلاط الذي صار في كل المحلات، ولو أن الرجال قيل لهم لا يجوز لكم ذلك ولا أن تذهبوا إلى هذه المحلات لتعطلت المصالح، ولما وجد الرجال محلات للعمل. حينئذ نقول إذا كان الأمر ولابد ولم يكن الأمر في اختيار الأشخاص بل هو نظام عام، فحينئذ نقول على الرجل أن يغض بصره وأن لا يتعامل إلا التعامل الشرعي، شريطة أن لا يكون هناك خلوة، فالخلوة ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان هناك اختلاط في المدارس، الاختلاط العام، والرجل يغض بصره والمرأة تغض بصرها والمرأة تتجلبب بجلبابها الشرعي، فحينئذ لا نرى حرجا في ذلك، وأنه يأخذ حكم الاختلاط العام في الأسواق والشوارع، لأن ذلك ليس في اختيار الناس. ولو قيل للرجال عليكم أن تبقوا في بيوتكم لما وجدوا محلات للعمل، ولضيق ذلك على الرجال ولضيقت فرص الكسب عليهم، فعلى الرجال أن يتقوا الله وعلى النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يظهر الواحد من نفسه إلا ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء، يقول: عندما يكون الحديث متفقا عليه عند البخاري ومسلم، فهل صحيح أن لفظ الإمام مسلم هو الغالب حينئذ؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم أحدا قال مثل هذا، لكن اختلف العلماء في معنى المتفق عليه. ماذا يراد بالمتفق عليه؟ فمنهم من قال المتفق عليه هو الذي أخرجه البخاري ومسلم في من الحديث عن الصحابي الواحد مع الاتفاق في المتن وفي المتن ولو بالمعنى، ولو بالمعنى، فيكون مثلا هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، واللفظ واحد وإن وقع بعض اختلاف يسير لكن المعنى واحد، فقيل هذا هو المتفق عليه. ومنهم من قال بل المتفق عليه ما إذا كان المتن متفقا عليه في المعنى حتى ولو اختلف الصحابي، فلو أن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي هريرة ومسلم أخرج هذا الحديث عن أنس، فإنه يكون متفقا عليه أيضا طالما أن الحديث معناه واحد. يبقى إذن نظر في ذلك إلى المتن إذا كان معناه واحدا ولو اختلف الصحابي في ذلك. وممن أيد ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التدريب. ومنهم من جعل المتفق عليه اصطلاحا آخر وهو خاص به، وهو المجد أبو المجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد جعل في منتقى الأخبار مصطلحا خاصا في المتفق عليه، وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد. أما ما رواه البخاري ومسلم فقد قال وقد كان يقول فيه أخرجاه، أما المتفق عليه فما رواه البخاري ومسلم وأحمد. كذلك أيضا للبغوي في شرح السنة اصطلاح أيضا في المتفق عليه، فهو أيضا ممن يطلق المتفق عليه، وفيما إذا اتفق على المتن ولو اختلف الصحابي. وكذلك أبو نعيم له اصطلاح كذلك في حلية الأولياء، فكان يطلق على ما اجتمعت فيه شروط الصحة عند المحدثين المتفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو ما اتفق على تخريجه من حديث صحابي واحد، إذا كان الحديث واردا عن صحابي واحد. أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث الصحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فهل يقال في هذا إنه من المتفق عليه؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، يعني أورد في ذلك الخلاف. إذن المتفق عليه عند العلماء اللي هو في الحد يعني الذي اجتمع عليه، هو أنه إذا ورد المتن عن صحابي واحد، والمتن هنا كالمتن هنا والصحابي واحد، حتى لو اختلفت بعض الألفاظ لكن المعنى واحد، أن هذا المتفق عليه. لكن هل إذا ورد أو اختلف هذا المتن عن فرواه صحابي في عند البخاري ورواه صحابي آخر عند مسلم، فهل يقال في هذا متفق عليه؟ هذا محل نظر عند أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: هل على المرأة من غسل إذا اضطرت للذهاب لطبيبة النساء وكشفت عليها بإدخال جهاز، وهل يبطل صومها حينئذ إن كانت صائمة؟
الحمد لله رب العالمين. أما مجرد إدخال الجهاز فإن ذلك لا يوجب غسلا ولا إشكال في ذلك، مجرد إدخال الجهاز هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا يوجب غسلا ولا إشكال فيه، والله أعلم.
تقول: هل يبطل صومها حينئذ إن كانت صائمة؟
ولا يبطل الصوم، لا يبطل صوم ولا يستوجب ذلك غسلا ولا شيئا من هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ زياد، يقول: قال العلامة ابن باز رحمه الله في رسالته وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه، قال: ما نصه؟ ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تماثلها وتشابهها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. فهل في هذا الكلام للشيخ ابن باز رحمه الله أن الشيخ يكفر من يحكمون بالقوانين الوضعية في بلادنا؟
الحمد لله رب العالمين. المعلوم المعروف عن شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في مسألة تحكيم القوانين الوضعية، أن الشيخ رحمه الله تعالى قوله واضح ومشهور عنه ولا خلاف في نسبة ذلك إليه، هو أنه يرى رحمه الله تعالى أن الحاكم بغير ما أنزل الله شأنه في ذلك شأن أصحاب المعاصي، إلا إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو جحد ذلك أو كذب به كما هو معروف عند أهل العلم، أو أجاز الحكم غير ما أنزل الله أو جعله مثله أو بدل ذلك ونسب ذلك إلى الشريعة كما هو التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. ولا يحكم الشيخ بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكن على هذه الأوصاف. والحقيقة لما قرأت هذا الذي أرسل إليه هذا الرجل، ولعله يكون ناقلا ذلك عن أحد، وإلا فيكون متهما في قصده وبل ومتهما ببتر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ولما رجعت إلى كلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في هذا الكلام، وجدت أن الكلام مبطور وأنه قد حذف منه ما يبين مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا دائما أعجب من هؤلاء أصحاب الأهواء الذين يكذبون على أهل العلم والذين يبترون ولا يتقون الله سبحانه وتعالى، كيف يحرفون في كلام أهل العلم بحيث يتفق ذلك مع أغراضه. هذا السائل يقول بأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، هذا لا إشكال فيه. من اعتقد أن هذا خير من حكم الله ورسوله هذا لا إشكال فيه، وأنه لا إيمان له أو تماثله. من اعتقد أن هذا خير أو أن هذه القوانين تماثله أو تشابهه، قال أو أجاز أن يحل محلها في الأحكام الوضعية والأنظمة. ماذا قال السائل؟ قال أو تماثلها أو تشابهها أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل، فإن هذا يكون كافرا حتى ولو كان يعتقد أن أحكام الله عز وجل خير، ولكن مجرد أنه تركه. فما الكلمة التي وضعها هذا السائل؟ وضع كلمة أو تركها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية. طيب، وما هي الكلمة الصحيحة الواردة عن عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه؟ قال أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية، أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية، أو أجاز. ولا شك أن من أجاز ذلك فإنه يكون كافرا، فحذف هو كلمة أو أجاز ووضع محلها أو ترك وأحل محله. فانظروا سبحان الله كيف يعمد أهل البدع والأهواء إلى تغيير الكلمات لتتفق مع معتقده. الشيخ ما الشيخ قال أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية، من جوز ذلك فلا شك أنه يكون كافرا، فمن الحالات المكفرة من رأى جواز ذلك. أما من ترك أحكم الحكم بما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يكون كافرا بمجرد هذا الطرف، بل يكون عاصيا من العصاة. فكيف حذف كلمة أو أجاز ووضع كلمة أو تركها وأحل محلها؟ فعليك أن تتقي الله أيها البتار، ولابد أن تعلم أن وراءك من يفتش، وستفضح على رؤوس الأشهاد بخيانتك. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قوله معروف ولم يبدل قوله، بل إن الشيخ يرى أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فبمجرد أنه ترك الحكم بأنزله وحكم بغيره أنه يكون شأنه شأن جميع العصاة، ولا يكون كافرا إلا إذا استحل أو جحد أو كذب أو بدل أو جوز أو قال بأن هذا خير من الشريعة أو غير ذلك مما يراه أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول امرأة كبيرة في السن تقول بأنها تكره الملائكة حينما قال لها رجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة لأنها كانت تعلق صورا في بيتها، فما حكم ما صدر منها من قول؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أمر عجيب الحقيقة، هذا أمر عجيب. يعني كيف أن امرأة تكره الملائكة ولأنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، كيف أنها تكره ذلك؟ هل تكره ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا؟ هذا تكون امرأة تتبع هواها، وهذا يخشى عليها، فهذا القول ردة. ولكن هذه المرأة قد تكون جاهلة فتعلم، المرأة التي تقول أنا أكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول كذا، أليس السؤال هذا؟ أعد.
نعم شيخنا، امرأة كبيرة في السن تقول بأنها تكره الملائكة حينما
تكره الملائكة، والملائكة عباد مكرمون خلقهم الله سبحانه وتعالى، تكره الملائكة لأنها لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن ذلك وهذا تشريع صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر والعياذ بالله. هذه الكراهة كفر، لكن المرأة قد تكون جاهلة فتعلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ حمدي، ومثله ورد من مصر من أخ رمز له بألف، يقول ما حكم استخدام البرامج الشبكية التي لها حقوق خاصة من قبل الشركات المنتجة لها؟
الحمد لله رب العالمين،
مثل هذه الأسئلة الجواب فيها معلوم معروف أن هذه البرامج لها حقوق، وهذه الحقوق لابد أن تراعى ولا يجوز انتهاكها، لأن أصحاب هذه الشركات قد أنفقوا عليها الكثير والكثير، ولا ينبغي إهدار هذه الحقوق وأخذ أموال الناس بالباطل، فلا ينبغي استعمال هذا أبدا. إلا أن بعض العلم استثنى من ذلك، لو أن الإنسان يحتاج إلى استعمال شخصي في ذلك أمر خاص به، ولا يقدر على شراء هذه البرامج فلا حرج عليه أن يأخذ الشيء الخاص به ولا يتعدى ذلك إياه بالتجارة أو النسخ أو غير ذلك، فهذا لا يجوز له. أما إذا كان سيستعمله استعمالا خاصا له فلا حرج ولا بأس، هذا ما استثناه بعض أهل العلم في ذلك. أما أن هذه الحقوق تؤخذ وتنتهك ويوزع منها ويتاجر فيها، فهذا كله لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: ما حكم قول الله أكبر بكسر الباء، وما حكم الصلاة خلف من يقول الله أكبر بالألف بعد الباء؟
الحمد لله رب العالمين. أولا نقف وقفة مع هذا الأخ ومع غير من الإخوة الذين قد يشتكون دائما، مثلا الإمام قد لا يحسن إخراج مثلا حرف الطاء في الفاتحة، أو حرف التاء، أو حرف الذال، أو حرف كذا وكذا، مما هو يكون عند بعض الإخوة الذين قد يصابون بالوساوس. فمن أصاب من أصيب بالوساوس فلا شك أنه سيقف عند هذا كثيرا. فأنا أقول ابتداء لمن وجد عند الإمام شيئا من ذلك أن يعلمه قبل أن يسأل عن حكم صلاته، يعلمه أولا، يقول: أنا استمعت إليك وأنت تقول كذا وكذا. لأن في الحقيقة من خلال الخبرة بالسائلين في هذا الباب الذي يسأل عن كسرة عن كسر الباء، عن كسر الهمزة، عن أنه يضيف واوا بين الله وأكبر أو غير ذلك، أو يمد مثلا الفتحة في أكبر فتصبح ألفا، نعم أنا أعلم أنه قد يوجد بعض الناس يفعل ذلك، لكن أكثر الذين يشتكون من ذلك مصابون بالوسواس. على كل، فأنا أقول من وجد من الأئمة من يفعل ذلك فعليه أن يقوم بنصيحته أولا. الأمر الثاني، لكن ما الحكم لو كان الإمام يصلي وهو يقول الله أكبر وهكذا، فما حكم سقط ذلك؟ النووي رحمه الله تعالى قال: ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه، يعني بين الله وأكبر، الله أكبر، الله أكبر، فيقول الله أكبر، لأن حينئذ لا تكون أكبر صفة لله عز وجل. وعن زيادة تغير المعنى، وعن زيادة تغير المعنى، فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله، يعني الله أكبر، فتكون استفهامية، أو بهمزتين، أو قال الله أكبر بالألف، أو زاد واو ساكنة الله وأكبر، أو متحركة بين الكلمتين، لم يصح تكبيره، لم يصح تكبيره. وبالتالي إذا ما صح تكبيره من عقدت صلاته، لأن الصلاة إنما تكون بتكبيرة الإحرام، ولا تنعقد صلاة بغير تكبيرة الإحرام، ولا يصح تكبيره حينئذ. ولهذا أقول إذا علم الإمام ذلك أو علم المؤذن ذلك ولم يستجب، فلا ينبغي أن يرتب هذا المؤذن ليكون مؤذنا أو هذا الإمام ليكون إماما، لا ينبغي أن يرتب. فإن أصر على ذلك وكان هو من بنى المسجد أو صاحب جاه ولا أحد يستطيع أن يغيره، فليبحث عن مسجد آخر يصلي فيه. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى، أنه متى خرج عن الله أكبر، خرج عنها بخروج وبلحن يغير المعنى، فحينئذ لا يصح هذا التكبير، وبالتالي لا تنعقد صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من النوبة من الأخ سلمان، يقول: نقل عن المدعو إسلام بحيري أنه يقول: مجرد وجود مصطلح كافر في المناهج الدينية عدم احترام للآخر وانهيار وتدمير للمجتمع، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام كفر، لأنه إذا كانت كلمة كافر أو كفر في مناهج التعليم تعني عدم احترام الآخر، إذا نتهم القرآن بذلك، فهذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر. لكن دائما أنصح إخواني في مسألة المعين ألا يتعجلوا فيه، فلا بد من إقامة حجج وسماع ما عند هؤلاء، فقد يكون وإن كان المراد بعيدا قد يكون له مراد يوسم به بالجهالة، فيكون مانعا من موانع إلحاق الحكم بالمعين، فإلحاق الحكم معين يحتاج إلى إقامة حجة. لكن الذي يعنينا التحذير من هذا الرجل الليل والنهار، لأن هذا الرجل والعياذ بالله هذا رجل ضال مضل، خبيث في منهجه، خبيث في معتقده، حرب على السنة وحرب على أهلها، بل حرب على السلف الصالح، ولا يجوز سماعه البتة. وقد نطق بقول الكفر مرات ومرات، أما الحكم عليه فإن هذا يحتاج إلى تريث ويكون عند إقامة الحجج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: كيف نتعامل مع المعاصي التي تكون في الأماكن العامة كقاعات المحاضرة في الجامعة ويلزمني مغادرة المكان، وماذا نفعل مع زملائنا كثيري السب والغيبة في هذه الحال؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تلزم خاصة نفسك وألا تشارك هؤلاء في المعاصي، وفي نفس الوقت عليك أن تأمر وأن تنهى، فمن وجدت منه منكرا فانهوا عن ذلك بالأسلوب الحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: هل تصدر طالب العلم للتصنيف والتأليف يدخل في حب الظهور؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم يكن مؤهلا لذلك أو كان مؤهلا وله نية فاسدة فلا شك أنه يدخل في ذلك. أما إذا كان رجلا مؤهلا وكان يرجو وجه الله سبحانه وتعالى فلا يدخل في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: هل من علامات للرياء في طلب العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت لا تقصد وجه الله سبحانه وتعالى وتريد وتحب أن يقول الناس عنك إنك طالب علم وإنك شيخ وإنك وإنك، فلا شك أنه بذلك تكون مرائيا. أما إذا طلبت العلم لله سبحانه وتعالى وأورد عليك الشيطان بعض هذه الأشياء فرضتها، فلا شيء عليك إن شاء الله، فالأمر عندك أنت. فمن رجا محمدة الناس وأظهر ما عنده من أجل أن يحمده الناس وفرح بمحمدتهم ولو كانت بغير حق وتألم لانتقادهم ولو كان بحق، فلا شك أنه بذلك لا يكون راجيا وجه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: ما المعاجم العربية التي تنصحون بها تكون خالية من المخالفات العقدية نرجع إليها في فهم ما استشكل من لغة العرب؟
الحمد لله رب العالمين، المعاجم كثيرة، ولكن ننصح بالمعاجم التي اعتنت ببيان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألفاظ النبي في أحاديثه، وأيضا ما ورد في القرآن، من ذلك مثلا كتاب أبي عبيد القاسم رحمه الله تعالى في لغة الحديث، كذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى، كذلك أيضا الحميدي رحمه الله تعالى في ألفاظ الصحيحين، وغير ذلك من هذه الكتب التي اعتنت بمثل هذه الألفاظ. أما كمعاجم عامة فيرجع إلى معجم الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى وابن الأعرابي رحمه الله تعالى، هؤلاء معروفون بالمنهج السلفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: ما الواجب معرفته على طالب العلم المبتدئ عند دراسته للفقه، وهل يدرس الفقه أولا أم أصول الفقه؟
الحمد لله رب العالمين. أما أولا يدرس الفقه أو أصول الفقه، فهذا قد اختلف أهل العلم بأي العلمين يبدأ، والذي نرى أنه يبدأ بهما معا، أنه يبدأ بهما معا، فيبدأ بعلم أصول الفقه ويبدأ بعلم الفقه، لأن العلمين يحتاج بعضهما إلى الآخر. فالقواعد الكلية في أصول الفقه تحتاج إلى تطبيق على الأدلة التفصيلية، وهي أدلة الفقه، والفقه أيضا يحتاج إلى بيان وجه الدليل والجمع بين الأدلة وغير ذلك، فنرجع في ذلك إلى أصول الفقه. فلهذا يدرس الطالب العلمين معا. أما كيف يدرس الإنسان الفقه؟ يبدأ بكتاب مختصر في الفقه بحيث يستوعب مسائل الفقه قبل أن يعرف الخلافة والتفريعات وغير ذلك. يبدأ بكتاب مختصر في الفقه، وليكن ككتاب الفروع لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، فهو كتاب مختصر ومفيد ورؤوس أقلام في الفقه. ثم بعد ذلك يبدأ بدراسة كتاب أوسع من ذلك، ويكون في مذهب من المذاهب، وليكن مثلا ككتاب زاد المستقنع في الفقه الحنبلي، فيبدأ بدراسته، فإنه يذكر المسائل على قول واحد في المذهب، ثم بعد ذلك يتوسع شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يدخل في الكتب الكبار، يعني يدرس الفقه بالتدرج. لكن لابد أن يعلم أن هناك فرقا بين كيفية الدراسة وبين التعبد والفتية. أما التعبد فالإنسان يتعبد بما ظهر له رجحانه إن كان الإنسان طالب علم عنده نظر في الأدلة. أما إذا ما كان عنده نظر في الأدلة وكان كالعامي أو المبتدئ وليس عنده أهلية للترجيح، فإنه إن سأل أحدا من أهل العلم أو قرأ لأحد من أهل العلم يثق فيه وأخذ بقوله فهذا لا إشكال عليه إن شاء الله. أما إذا كان طالب علم له نظر وله أهلية في الترجيح فإنه يعمل بما ترجح عنده من الدليل. وكذلك أيضا الفتية لا يجوز له أن يفتي إلا بما ظهر له من دليل، لكن هذا شرطه أن يكون مؤهلا للنظر في الأدلة والترجيح بين الأدلة. ثم إنه أيضا يعتني كثيرا بدراسة فتاوى العلماء كفتاوى اللجنة الدائمة، فإنها فتاوى مهمة جدا، وفتاوى العلامة العثيمين وفتاوى العلامة ابن باز رحمهم الله، فإنها تعين طالب العلم على تصور كثير من المسائل المعاصرة والمستجدة. فإذا الفقه يبدأ الإنسان فيه بالتدرج، ثم توسع شيئا فشيئا كدراسة، أما كعمل وفتية فلابد أن يكون عنده تعبد بما يتعبد به وبما يفتي به، وهذا يعتمد على معرفة الراجح، وفي هذا لابد من أهلية تكون عند الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم ميم، يقول: ما المرتبة التي وصل إليها العلامة الألباني رحمه الله تعالى كي يحكم على الأحاديث صحة وضعفة، وما على طالب العلم أن يفعله كي يصل إلى هذه المنزلة، وما ردكم على الطائعين في هذا العالم المسكتين له في علم الحديث؟
الحمد لله رب العالمين. لا يسقط الشيخ الألباني في علم الحديث إلا من هو ساقط في الحديث، من لا دراية به، من لا دراية له بهذا العلم، ولكنه حاقد حانق أو مقلد لحاقد حانق جاهل. ومرتبة الشيخ في الحديث مرتبة قد شهد له بها الأكابر والعلماء وهم يكفوننا، وعلى رأسهم العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الذي هو من محدثي هذا الزمان، وقد كان رحمه الله تعالى على دراية واسعة بهذا العلم، علم الحديث، ومع ذلك شهد له رحمه الله تعالى بل عده من المجددين لهذا العلم في هذا العصر. كذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وله دراية عظيمة جدا في علم الحديث، قد شهد له كذلك. وكذلك العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الواذعي كذلك. وعلماء الحديث في هذا العصر بينهم وبين الشيخ الألباني من الاحترام والتقدير ما بينهم، وقد شهدوا له بذلك. من الذي طعن في الشيخ الألباني؟ إلا أحداث أسنان سفهاء أحلام، فلا يلتفت إلى إليهم في ذلك. أما عن المرتبة التي وصل إليها الشيخ رحمه الله تعالى فنحسبه والله حسيبه أنه من العلماء النجباء الأكابر في هذا العلم الذي اجتمع له المعرفة النظرية والمعرفة العملية، فقد قضى رحمه الله تعالى عشرات السنوات مع هذا العلم يحكم وينقح ويستدرك ويتوسع رحمه الله توسعا عظيما جدا، فلم يكن مقلدا بل كان بحاثة. ويكفي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لم يكن صاحب مكتب يستأجر أناسا يكتبون له ويعملون له أعمالا ثم يخرج الشيخ اسمه على هذه الأعمال على أنها تحت إشراف أو من عمل أو كذا، لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى من هؤلاء ولا من الذين كانوا يعتمدون أيضا على الموسوعات وعلى المكتبات وغير ذلك، بل كان الشيخ في هذا العلم بحاثة من كتب أهل العلم وتعامل مباشرة مع هذه الكتب، ويكفيه بهذا منقبة رحمه الله تعالى. ولهذا نجد الشيخ رحمه الله تعالى له نفس العلم الحديث في كل حديث تكلم عنه رحمه الله تعالى، وقد فتح الله له من ذلك الفتوحات العظيمة. فعلى الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مرتبة الشيخ أو يفتح الله عليه في هذا العلم أن يسير فيه على قواعد المتقدمين وعلى الانتفاع بالمتأخرين الذين هم على ضرب المتقدمين، وأن يأخذ هذا العلم من أصوله ومن دواوينه الأصيلة، وألا يخرج عن طريقة العلماء بل يتتبع العلماء وينتفع بهم في أحكامهم وطرائقهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: عندي وسوسة في الطهارة في الوضوء والغسل من الجنابة، فما توجيهكم لي للعلاج من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهي لك ألا تلتفت إلى هذه الوساوس، وعليك أن تدخل تحت المياه وتحسب لنفسك دقيقتين فقط، كيف تغتسل في دقيقتين، كيف تغتسل في دقيقتين وتعم بدنك بالماء، وأنصحك ألا تستعمل الصابون أو كذا في أول مرات، عليك أن تعم بدنك بالماء وتخرج. قال لك الشيطان: ظهرك ما وصله الماء، مؤخرة رأسك ما وصلها الماء، ذراعك من الداخل لم يصلهما الماء. دعك من هذا ولا تلتفت، واخرج بعد دقيقتين حتى لو بقي شيء، فإن الله عز وجل قد أعذرك لأنك لا تعلم عنه. أما الإشكال عند الموسوس أنه يحاول أن يعظم مسألة الورع ويقول: الأورع أن أعود فأغتسل مرة ثانية، هذا الأحوط، والثالثة والرابعة والخامسة، وهذا هو الوسواس. ولكن عليك أن تعطي نفسك دقيقتين فقط فتغتسل ثم تخرج مباشرة ولا تلتفت للوسوسة. كذلك في صلاتك أيضا يقول الشيطان: أنت ما كبرت، استمر، أنت ما قرأت الفاتحة، استمر، أنت ما قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، استمر. لا تلتفت للشيطان لأنه سيدخل عليك هذه الوسوسة، تركت كذا أو كذا، خصوصا في أركان الصلاة وواجباتها لا في سننها، فإنه لا يشغلك بالسنن لأنك تعلم أن السنن تركها لا يضر في الصلاة. فالمهم بارك الله فيك، هذا هو النصح لجميع الموسوسين: لا تلتفت لهذه الوساوس، وامضوا ولا تقف مع الوساوس وتعيد مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، لا تلتفت لهذا. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي أنس يقول: هل يدخل في الحياء المذموم حياء المرأة من سؤالها للعلماء عن أحكام الحيض والنفاس وما أشبه، وكذلك حرص الزوج على إخفاء اسم زوجته عند الآخرين كما يقوله البعض؟
أولا عن سؤال المرأة العالم أو الشيخ عن الأمور التي تعرض لها وإن كانت أمورا خاصة، هذا الأصل أنه لا إشكال فيه، ولكن إذا كانت هناك أمور خاصة يستحيى منها وعندها زوجها، فلتكلف زوجها أن يسأل العالم. على ما تسأل هي مباشرة؟ على ما تسأل هي مباشرة؟ إذا لم تكن هناك حاجة فعلى ما تسأل هي؟ تكلف زوجها يسأل، تكلف ولدها يسأل، وهكذا. لكن عموما إذا احتاجت المرأة إلى السؤال فلا شيء في ذلك، وقد وردت السنة بهذا، قد قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا سألت هذا السؤال وتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات لم يكن يمنعون الحياء من أن تسأل رسول الله المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. لكن إذا كان هناك من يقوم بهذا السؤال في هذه الأمور الخاصة فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، وهذا الأفضل أن تكلف من يسأل. أما إذا كانت هناك أمور خاصة وكانت الشيخ ولم يكن أحد يؤدي عن هذا السؤال فلا حرج، هذا أفضل لها من أن تبقى جاهلة بأمر دينها، والله أعلم.
كذلك الشيخان يسأل وكذلك حرص الزوج على إخفاء اسم زوجته عن الآخرين،
كذلك ليس هذا من الحياء؟ وماذا لو علمت أن علم الناس أن اسم زوجتي زينب أو خديجة أو فاطمة أو فلانة أو فلانة ماذا؟ لكن نقول أيضا ما في حاجة إلى هذا ما لم يكن لك حاجة، يعني أنا آخر أقول للناس أنا زوجتي فاطمة أو خديجة أو عائشة أو آخره، ما الداعي لذلك؟ لكن لو سألني أحد في محل حكومي مثلا قال ما اسم زوجتك، أقول والله أنا أستحي اسم زوجتي فلانة، ما في إشكال، ما في إشكال في هذا، إن كانت هناك حاجة لا إشكال. أما يعني لغير الحاجة فلو أن الإنسان أخبر لا حرج، لكن ليس هذا معهود الناس، يعني ليس هذا معهود الناس، لكن بعض الناس يعني يتنطع ويتشدق ولا يخبر باسم امرأته أبدا وكأن هذا من العورة وكأن هذا ما يخدش الحياء، لا. لكن في نفس الوقت الواحد ما يخرج الناس يقول أن زوجتي فلانة أو فلانة أو علانة بدون داعي، فلو كان هناك حاجة لذلك فلا بأس. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخت سناء، ومثله ورد من مصر من الأخت منال، تقول هل هناك اختلاف في حكم زواج الزانية التائبة من شاب عفيف؟
الحمد لله رب العالمين الذي أعلمه أن المرأة إن حصل لها ذلك وستر الله عليها وتابت توبة نصوحا ثم تقدم إليها شاب عفيف فلا حرج، لأنها لم تعد زانية، إنما حرم الله عز وجل ذلك على الزاني والزانية، هذا حرام كما قال سبحانه وتعالى الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما هذه المرأة لم تعد زانية صارت عفيفة، وهذا الشاب الذي تقدم إليه شاب عفيف، فما الحرج في ذلك وما المانع؟ وليس هناك خلاف في ذلك أعلمه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي أنس، يقول هل مسألة الاحتفال بالمولد النبوي من المسائل التي يسع فيها الاختلاف؟ فقد استدل البعض بأقوال بعض أهل العلم كابن حجر والسيوطي، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين ليس في المسألة خلاف يعتبر البتة، وقد ورد عن بعض أهل العلم الترخص في ذلك، والله أعلم بالصفة التي كانوا يرخصون فيها هي الموجودة الآن في التوسع في المأكولات والمشروبات الحلوى المعينة الخاصة وذكر المدائح التي فيها من الاستغاثة والشركيات ما فيها. لكن على كل حتى لو وجد من يقول بهذا كل ذلك لا يعتد به في مواجهة الدليل، فشيء ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا هو من عمل صحابة رسول الله ولا هو من عمل التابعين، فكيف يكون دينا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعند مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا بدعة وهذا محدث، ولم يحدث ذلك إلا الدولة الفاطمية زعمت العبيدية الغالية، فهذا من غلو الصوفية وهذا من غلو العبيديين، ولم يفعله السلف الصالح ولا أهل القرون الثلاثة المفضلة، فلا يعتد بأي قول في ذلك، بل السنة هي الواجبة الاتباع، والسيوط له رسالة في اتباع السنة، وكذلك ابن حجر له كلام كثير في اتباع السنة، والله أعلم بمرادهما في ذلك. لكن كما قلت لكم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر؟ فإذا كان هذا في أبو بكر وعمر فكيف بفلان أو علان؟ فالمسألة ليست خلافية أبدا، ولا الأمر في ذلك سهل، بل هو محدثة عظيمة في الدين حضر منها العلماء، وكل بدعة ضلالة. وقد قال النبي كما في حديث العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أماني، تقول: هل يجوز الاستماع إلى الحزبيين أو من يجالسهم في أمور التربية علما بأننا نستفيد منهم في هذه الأشرطة؟
الحمد لله رب العالمين، تتربين من أهل البدع من الحزبيين، ستتربين على ماذا؟ على الحزبية وعلى البدعة وعلى الطعن في أهل السنة وعلى مخالفة السنن وعلى التمييع مع أهل البدع؟ أي تربية هذه؟ التربية يا أختاه بارك الله فيك لابد أن تكون على أيدي الأمناء النجباء العلماء، وهم كبار أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فاقتصري بارك الله فيك على سماع أهل السنة وفي الاستماع إليهم بركة. أما مسألة الاستماع إلى شروط شرائط ومواد الوعظ وغير ذلك من أهل البدع، وأن المرأة قد تجد قلبها يرق عند سماع هؤلاء في مواعظهم وغير ذلك، فاحذري من ذلك. الحارث المحاسبي لم يكن أحد أكثر منه في زمانه موعظة وترقيقا للقلوب، وقد قيل الإمام أحمد في ذلك، مع ذلك رحمه الله نهى عنه أشد النهي وعن الاستماع له أشد النهي. وكذلك أبو زرعة رحمه الله تعالى قد حذر منه أشد التحذير، وبين أن هذه المواعظ ما قامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الآثار، فاحذروا. أقول لأختي ولغيرها من الأخوات ومن الإخوة: احذروا أهل البدع، فليس عندهم لا تربية وليس عندهم المواعظ الحسنة، وقد يضعون لكم السم في داخل العسل. فاحذروا بارك الله فيكم، ولا تستمعوا للكلمة الواحدة من هؤلاء. وفي سماع مواعظ وعلم أهل السنة والجماعة الكفاية، ومن لم يكفه العلماء كابن باز والفوزان والعثيمين والألباني وهؤلاء العلماء الكبار، من لم يكفيهم علمهم ومن لم يكفيهم مواعظهم ومن لم يكن ما يقدمه العلماء من العلم الشرعي كافيا له، فليكبر على قلبه 4 تكبيرات. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: قسمت يومي بين عملي وبيتي وأولادي ودراستي، ولكن وقت أولادي يطغى أحيانا على وقت الدراسة، فبماذا تنصحونني لتحصيل العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، رتبي وقتك بارك الله فيك. إذا كان أولادك في المدارس فليكن هذا وقت المذاكرة، وإذا عاد أولادك من المدارس فاشتغل بأولادك وتدرسهم، نظم وقتك. ولو أن هذا اليوم زاد انشغالك بالأولاد على طلب العلم وقتا لا إشكال في ذلك. المهم بارك الله فيك املئي وقتك بما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في حديث الترمذي: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. فعليك أن تستعيني بالله سبحانه وتعالى، وأن تدرسي أولادك، وأن تطلبي العلم، ولو زاد هذا على ذاك لا إشكال في ذلك إن شاء الله، طالما أنك قضيت وقتك فيما ينفعك فإنك على خير بإذن الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول: رجل يعول أسرة ويعمل بالأجر ولا يجد عملا مستقرا إلا عند رجل يشترط عليه أن يصلي في محل عمله ولا يذهب للمسجد، فهل يجوز له الاستمرار معه في العمل مع هذه الحاجة للإنفاق على أهله؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الرجل أغلق محله، ماذا ستصنع يا وسائل؟ أنت ضيقت الدنيا كلها، لم تعد تجد عند أحد قط عملا تستطيع أن تصلي وتؤدي الصلاة جماعة مع عملك إلا عند هذا الرجل، وتركت ثم عدت إليه. طيب مات الرجل، طيب أغلق الرجل مشروعه ستموت بعده ولا ماذا؟ أقول لك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لو تقيت الله سبحانه وتعالى لجعلك مخرجا ورزقك من حيث لا تحتسب. هذا أولا. الأمر الثاني، لو افترضنا وسلمنا جدلا أن الأرض قد ضاقت إلا من هذا الرجل ولن تضيق، يعني لو افترضنا ولم تجد إلا هذا العمل وأنت في حاجة إليه، فلا بأس أن تعمل ولو أنك صليت في محلك، لأن هذا الرجل يمنعك من ذلك وأنت تحتاج إلى النفقة الأساسية لأهل بيتك، وصلاة الجماعة واجبة ولكن لا واجبة مع عذر، وهذا من الأعذار في التخلف عن ترك الجماعة، كمن يعمل في مصنع لا يستطيع أن يتركها أو واقف في حراسة لا يستطيع أن يتركها، فحينئذ لا بأس ولا حرج إن شاء الله لو افترضنا هذا، لكن عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وابحث وستجد بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ محمود، يقول هل يجزئ أي ذكر آخر في الركوع والسجود غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى من الأذكار الواردة الصحيحة، أم يلزم القول بهما؟
الحمد لله رب العالمين، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود من واجبات الصلاة، فمن تعمد ترك ذلك مع العلم به بطلت صلاته، لكن مع هذه الأذكار يمكن أن تزيد أذكارا لا إشكال، تقول سبحان ربي العظيم وتقول سبحان الملك القدوس وكذا وتثني على الله عز وجل بما هو أهله لا بأس، أما أن تترك ذلك وتعوض عنه ذكرا آخر هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فسبح باسم ربك العظيم اجعلها في ركوعكم، فما ينبغي أن تعدل عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من الأخ عبد الله، يقول نحن مجموعة نعمل في أحد أفران الخبز ولا نتمكن من أداء صلاة الفجر بسبب وقوع العمل في وقت الصلاة، فما توجيهكم لنا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كنت تعمل في هذا المخبز ولا يمكن أن تترك العمل وقت الفجر يعني لحضور صلاة الجماعة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل عمل أو فساد خبز أو غير ذلك، فلا حرج ولا بأس أن تصلي أنت ومن معك جماعة في المخبز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخي أبي سيف، يقول هل يجزئ في العقيقة ذبح عجل عن مولودين؟
الحمد لله رب العالمين، العجل يجزئ عن شاة واحدة بشرط أن يكون قد بلغ سنتين، قد بلغ سنتين، لأنه يلزم في البقر والجاموس أن يبلغ سنتين، وهذا يجزئ عن شاة واحدة، فمن كان عنده بنتان فليأتي بشاتين، فإن أتى بعجلين فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، لكن العجل يجزئ عن شاة واحدة، فإن كان لديه بنتان ذبح شاتين أو عجلين، لكن بشرط أن يكون العجل قد بلغ ماذا؟ قد بلغ السنتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من أخي أبي سيف، يقول هل يجوز لمسلم التجنس بجنسية دولة كافرة دون اضطرار؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتجنس المسلم بجنسية دولة كافرة ولم يكن مضطرا إلى ذلك، وذلك لأن هذه الجنسية لها أحكام، منها وجوب التحاكم إلى قوانين البلد ومعلوم أنها قوانين كفرية، ومنها أيضا وجوب الدفاع عن البلد ضد أي عدو حتى ولو كان هذا مسلما، حتى ولو كنت ستقاتل مسلما، ولا شك أن هذا من أعظم الموالاة للكفار، فلا يجوز أبدا أن يتجنس الإنسان بجنسية دولة كافرة عند الاختيار، أما إذا اضطر كأنه مثلا لم يستطع الهجرة من هذه البلد وهو عاجز عن ذلك، فحينئذ قد يكون لذلك مندوحة بشرط ألا يحترم هذه القوانين وألا يتحكم إليها وألا يلتزم بهذه القوانين، أما مع عدم الحاجة والاضطرار فهذا محرم، لأن الولاية تكون للكافر، والله عز وجل قال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ مصطفى، يقول هل يجوز إلقاء السلام على الفاسق المجاهر بالمعاصي في الطرقات؟
الحمد لله رب العالمين، أولا انصح هذا الفاسق المجاهر، فنحن لا نسأل عن الهجر يوم حتى نسأل عن الدعوة أولا، هل بذلت الدعوة له؟ هل نصحته؟ هل وجهته؟ بعد أن تنصح وأن توجه ومع ذلك ومصر، كأن يكون رجل يترك الصلاة ويسمع النداء ومع ذلك لا يلبي ولا يدخل المسجد، أو يشرب المخدرات أو غير ذلك، فإن كنت قد نصحت ولم يستجب فهجره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر أصحاب المعاصي وهجر من وقع في معصية، فيهجر المبتدع ويهجر العاصي إن كانت المصلحة الشرعية في ذلك. لكن نقول أنت في زمان قل فيه الناصح وقل فيه الموجه وكثر فيه الجهل، فلا بد أن نفرغ وسعنا أولا قبل الهجر بالنصح والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ مصطفى، يقول ما حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو الكفار المعاهدين؟
الحمد لله رب العالمين، من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، إن كان مسلما صار مرتدا بذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فإن كان حربيا فهو محارب، وإن كان معاهدا أو ذميا أو كذا فقد انتقض عهده هو وانتقضت ذمته هو، فلم يعد له ذمة ولم يعد له عهد، وهذا يستوجب القتل حينئذ. إذن من سب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما فقد كفر، وإن كان ذميا أو معاهدا فقد انتقضت ذمته وانتقض عهده ويستحق القتل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ مصطفى، يقول هل يجوز لأي مسلم أن يقتل كافرا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ساخر منه إذا كان يعيش في دولة كافرة؟
الحمد لله رب العالمين، سواء كان يعيش في دولة كافرة أو كان في دولة مسلمة فإنه لا يجوز أن يقتله بيده، لأن هذا منكر عظيم، وعقوبة فاعل هذا المنكر وهذا الكفر إنما هي موكولة للسلطان، فإن كان في بلد إسلامي رفع الأمر إلى السلطان، وإن كان في بلد غير إسلامي فإنه لا يملك ذلك بيده، وإن كان عند حاكم كافر فماذا يصنع، خصوصا إذا كان في بلد تزعم الحرية وتزعم أن هذه الأمور سهلة أو إلى آخره. فالواجب عليه هو أن يهاجر من هذه البلد، كيف يعيش في بلد أصلا يسب فيها الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع هو أن ينكر عليه ربما بلسانه؟ فحينئذ يجب عليه أن يهاجر من هذه البلدة، لا أن يقيم العقوبات بيديه فيترتب على ذلك ما يترتب من الفساد العظيم والفوضى العارمة. فماذا لو قتل مسلم رجلا سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي أيضا النصارى أو اليهود فيقتلونه، فربما تدخل المسلمون وحصل ما حصل من الفوضى والقتل، وربما حصل ما لا تحمد عقباه، وربما انقطعت علاقات دول، وربما نشبت حروب بسبب ذلك. فلهذا نقول على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يغير بيده إلا في حدود ولايته، وألا يلجأ إلى مثل هذا، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو كان في غير بلاد الإسلام، فإن الله ما كلفه بتغيير المنكر باليد، إنما هذا للسلطان. أما الذين تسمعونهم يدعون إلى ذلك وهذا بطل وهذا ما أدري إيه ورفع رقاب المسلمين وغير ذلك، هؤلاء جهال ما يقدرون على الأحكام الشرعية شيئا، وإنما يرجع في هذه الأمور إلى العلماء الراسخين. وعلماؤنا والحمد لله وقد قرأنا عليكم فتاوى لهم كثيرة، علماؤنا لا يرون تغيير هذا باليد أبدا، ولا يرون القتل بل ولا العقوبة حتى باليد، سواء كان في بلد الإسلامي أو كان في غير بلد الإسلام. بل على الإنسان أن يهاجر من هذه البلد إذا كان لا يستطيع أن يجهر وأن يظهر أمور دينه، وإذا كانت البلاد تسب نبيه صلى الله عليه وسلم أو تجوز تحت مسمى الحرية أن يسب الله أو يسب القرآن أو يسب الرسول، بل قد يرى أمام غدا من يمزق المصحف ويدوس بالأقدام، ماذا سيصنع؟ فعليه أن يترك بلده. لكن واحد لا يخالف هواه في ترك بلد من أجل كسب مادي ومن أجل دولار ومن أجل يورو، ثم بعد ذلك يقول أنا رأيت من يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته. إذا كنت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي قد حرم عليك أن تقيم في بلد هذا شأنه، ولا تقوى أنت على إظهار دينك ولا على تغيير المنكر بالطرق الشرعية، فعليك أن تهاجر حينئذ. إذن هذا السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل ويستحق القتل، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. لكن من الذي يقوم بهذا؟ الذي يقوم بهذا هو السلطان المسلم إن كنت في بلد إسلامي. أما إذا كنت في غير بلد إسلامي فلا ينبغي أن تفعل ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى فوضى شديدة وإلى تضييق على المسلمين، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سب النبي صلى الله عليه وسلم، أما سب النبي، أما سم النبي صلى الله عليه وسلم، أما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سب، وقيل ساحر، وقيل مجنون، وقيل كذاب، وقيل لكن كان النبي ضعيفا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. وفي العهد المدني رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة في عدم قتل المرأة التي سمته وكانت يهودية. فهناك أمور ينبغي أن تراعى، هناك أمور ينبغي أن تراعى، وليس سب النبي وإذاء النبي وليد هذا الزمان فقط، ولن ينتهي بهذه الحادثة، بل سيبقى إلى أن يشاء الله عز وجل. فلابد أن تراعى هذه الأحكام الشرعية، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم وأن يستغل العواطف في مثل هذه، ثم يبص منهجه الذي يريد، وأن يوقع العداوة بين الشعوب وبين الحكومات التي قد تكون عاجزة أن تتصرف التصرف الذي ينبغي عليها أن تتصرف كما لو كانت قوية. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الصارم المسلول ذكر هذه المسألة في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بالمسلمين ضعف ولا يقوون على النيل ممن سبه أنه قد يتجاوز عنهم في ذلك، فإنما يجب على المسلم في لحظة القوة ليس ما يجب على المسلم في لحظة الضعف. هكذا أشار شيخ الإسلام إلى هذه المسألة بعينها في كتابه الصارم المسلول. لكن أنا أعلم أن مثل هذه الضوابط ولا شك أنه لا يقبلها الحزبيون، ولا يقبلها الذين يستغلون مثل هذه الأحداث في إيقاع الفوضى في المجتمعات الإسلامية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ علاء، يقول: أنا شاب جامعي ووالدي يأمرني بحلق لحيتي حتى أنتهي من دراستي خوفا من الضرر، فهل يحل لي ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أطلب من والدك براءتين: البراءة الأولى أنك ستعيش إلى أن تنهي دراستك ثم تطيع ربك، البراءة الثانية الجواز، أنه يجوز لك أن تحلق لحيتك إلى أن تتخرج من دراستك. فإذا لم يكن عند والدك البراءتان فلا ينبغي طاعة الوالد في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فقل: يا والدي أنت على العين وعلى الرأس، لكن الشارع أمرني بإعفاء لحيتي، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا بإعفاء اللحية، وقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي. فالأمر بإعفاء اللحية جاء من الشارع، وإذا جاء الأمر من الوالد بخلاف ذلك قدمنا طاعة الشارع على طاعة الوالد، إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ محمد، يقول: أرجو إزداء نصيحة لي حول الطريقة المثلى لمراجعة كتاب الله عز وجل بعد حفظه.
الحمد لله رب العالمين. أولا، دعاء الله عز وجل أن يثبت القرآن في قلبك. الثانية، ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيح: تعاهد القرآن. فعليك بتعاهد القرآن، اقرأ يوميا لا يقل عن 3 أجزاء، يثبت معك القرآن إن شاء الله. الثالثة، صل بالقرآن كثيرا، فإن هذا من أعظم ما يثبت القرآن في قلبك. الرابعة، ابتعد عن المعاصي، فإن المعاصي تشوش على القلب ولا يوفق الإنسان إذا كان على المعاصي، فإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أم يوسف، تقول: هل من مات وهو مريض وكان مدوما على الغسيل الكلوي في حياته، هل نقول في حقه نحسبه شهيد لقول النبي: المبطون شهيد؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هو كما قلت بارك الله فيك، نحسبه شهيدا، لأن المبطون شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من أخي أبي يحيى، يقول: هل الدفاع عن عالم سلفي ينصر السنة ويرد على المبتدعة تعصب؟ وهل يأثم من يسكت إذا سمع أحدا يسبه خوفا من بطشه؟ وكيف يتصرف مع حزبي يسب هذا العالم أثناء دعوته للسنة، حيث إن هذا الحزبي عنده شبهات كثيرة جدا وتحتاج وقتا لردها؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب أصلا أن ترد عن عرض أخيك المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، فلا يجوز لك أن تقر منكره وهو غيبة هذا المسلم، هذا بصفة عامة. فكيف إذا كان هذا المسلم عالما؟ فإن العالم عرضه مصون أعظم من غيره، لأنه يقوم بنشر العلم، والصد عن هذا العالم صد عن العلم، والنيل من هذا العالم قد يكون نيلا من الدين والمنهج، لأن الناس سوف يسيئون إلى العلم الذي يعلمه. فلهذا كان حق العالم أعظم من حق أي مسلم، حتى ولو كان والدا، فإن والدك له حق باعتبار الأبوة الطينية، أما هذا العالم فله حق آخر باعتبار شرعي، لأنه وريث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحفاظ عليه ومراعاته وغير ذلك يعود إلى مراعاة السنة والحفاظ على السنة. ولهذا نقول: بارك الله فيك، عليك أن تذب عن عرض هذا العالم. أما إذا كان هذا الرجل ينال من العالم وأنت تعجز أن ترد عليه، فلا ينبغي أن تبقى في هذا المجلس، واخرج من هذا المجلس ولا تجلس فيه ولا تعود إليه ثانية، وحذر منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: هل يصح تسمية العام الذي ماتت فيه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب بعام الحزن؟
الحمد لله رب العالمين. لم يرد في نص صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذا العام عام الحزن، ولم يثبت هذا عن العلماء السلفيين السنيين، سواء الذين دونوا في السيرة والتاريخ أو غير هؤلاء، فهذه التسمية لا أصل لها، إنما وجد في بعض الكتب التي لا يعرف أصحابها بالثقة والديانة وأنهم من أهل العلم الراسخين المتفننين، فليترك هذا الاسم وإن كان مشهورا، لكن لم يكن هذا لا في نص صحيح ولا في تعبير أهل العلم الثقات المتقنين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: ما حد عورة المرأة بين النساء؟ وهل يجوز لها إظهار ثديها أمام النساء عند إرضاع ولدها؟
الحمد لله رب العالمين. لا بد أن نفرق بين ما يسميه العلماء حد عورة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة أو كذا، فإنهم يقولون في الرجل من السرة إلى الركبتين، كذلك يقول بالنسبة من المرأة للمرأة، فنفرق بين هذا وبين ماذا؟ وبين ما ينبغي أن تظهره المرأة للنساء أو لكذا. فالذي ينبغي أن تظهره المرأة للنساء هو ما جرت به العادة، وما جرت به العادة هو أن تلبس ثيابها وتظهر شيئا من ذراعيها، شيئا من ساقيها، من شعرها، من نحرها، هذا الذي جرت به العادة. وما نعلم أبدا أن أحدا من نساء الصحابة رضوان الله عليهم، نساء النبي أو من نساء الصحابة، كانت تجلس مع النساء كاشفات الصدور، لأن العورة، لأن هذا لا يدخل في حد عورة المرأة للمرأة، مما يدل على أن هذه مسألة وهذه مسألة أخرى، هذه مسألة وهذه مسألة. بل العلماء نصوا على أن المرأة لا ينبغي أن تظهر للمرأة ما يحصل به الفتنة، ولهذا هيئة كبار اللجنة الدائمة للإفتاء لما سئلت عن ظهور المرأة أمام المرأة بالثياب التي قد تكون مشقوقة وقد يظهر بها افتتان أو غير ذلك، فنهوا عن ذلك. ولهذا نقول: لا ينبغي المرأة أن تظهر الصدر ولا أن تظهر كذا للمرأة، لأن هذا مما لم تجري به العادة، ولأن هذا قد يحصل به افتتان. نأتي لمسألة الرضاعة. بعض أهل العلم رخص في ذلك وقال هذا من معهود النساء، إن المرأة تخرج الثدي من قسم من جزء خاص ترضع الصبي، لا تظهر الصدر كله إنما تظهر هذا الثدي ليرضع الصبي، وهذا معهود النساء، وممن رجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. وفي النفس من ذلك شيء، والمرأة لا تعجز أن تستر صدرها حال الرضاعة وأنه الأسطر لها، لكن لا نقول بالتحريم، لكن نقول هذا الأسطر والأفضل لها، هذا الأسطر والأفضل لها، خصوصا أن المرأة قد تكون صاحبة لبن كثير، وقد يظهر من الولد تعلق بالثدي، فقد تحسد من المرأة وقد تعان من امرأة أخرى، والحوادث في ذلك كثيرة. فلهذا نرى أن الأسطر لها ألا ترضع إلا إما في غرفة خاصة أو تضع خمارها على الولد وهو يرضع، هذا هو الأفضل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من درين من أخي عبد الله، يقول: أيهما أفضل، من ارتكب الذنب واستغفر الله تعالى منه، أم من تجنب الوقوع في الذنب أصالة؟
الحمد لله رب العالمين، الذي تجنب الوقوع في الذنب واتقى الله عز وجل وحال بينه وبين الذنب تقوى الله، لا شك أن هذا الأفضل. أما من أذنب ثم استغفر فإن فضله يعود إلى استغفاره، لأنه طاعة الله عز وجل، وربما بلغت توبة بالعبد مبلغا عظيما. لكن هل نقول للناس عليكم بالذنب ثم التوبة من الذنب؟ أبدا، ما دل الشرع على هذا. مع فضل التوبة ومع ورود بعض الوقائع بلغت التوبة من ذلك مبلغا عظيما، حتى ربما كانت أجل طاعاتهم، إلا أنه لم يرد نص شرعي واحد يقول الناس عليكم بالذنوب ثم بالاستغفار، ما قال نص هذا أبدا. وعليه فإن المرأة إذا كان تقيا لله عز وجل ومنعته تقواه من لله سبحانه وتعالى من الوقوع في المحاصي، وعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية، من أخي إبراهيم، يقول: ما حال عبد الرحمن دمشقية؟ فقد ورد عنه وصف أهل السنة بالمدخلية والجامية، ويرى الإنكار العلني على ولاة الأمر.
الحمد لله رب العالمين، ليس من أهل السنة، ليس من أهل السنة، وعنده خبط وخلط كثير، فلا ينصح بسماعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا، من أخي أبي الطيب، يقول: ما مصارف الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، مصارف الزكاة ما ذكرها الله في محكم كتابه في سورة التوبة: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمانية للفقراء وهم المعدمون، والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم، فإن المسكين من لا يجد كفايته، الرجل يتقاضى 3000 جنيه ولكن عنده التزامات كثيرة، فهذا يقال مسكين، كما قال سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبه، فهم مساكين ومع ذلك يملكون سفينة. وأما الفقير فهو المعدم الذي يجد أكلته التي يأكلها ولا يجد غيرها، وإذا أطلق الفقير فقط دخل في المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل في الفقير، أما إذا ذكر معا كان الفقير المعدم وكان المسكين لمن لم يجد كفايته. والعاملين عليها وهم الذين يوظفهم ولي الأمر لجمع الزكاة وليس لهم راتب من الدولة، فهؤلاء يعطون منها وإن كانوا أغنياء. والمؤلفة قلوبهم الذين يؤلف الإمام قلوبهم على الإسلام أو يضرأ شرهم حتى ولو كان كافرا فإنه يعطى من الزكاة. والغارمين وهم الذين عليهم ديون، إما ديون متعلقة بهم أو متعلقة بغيرهم، كأن يفصل بين قبيلتين بينهما نزاع ويتحمل حمالة فيعطى ولو كان غنيا. وفي سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله، ويلحق بذلك الحج والعمرة، لأن النبي قال: كنا جهاد لا قتال في الحج والعمرة. ويلحق بذلك طلب العلم فإنه من الجهاد، إذا كان سيتفرق ولا يجد شيئا فإنه يعطى كذلك من الزكاة. وابن السبيل وهو الذي انقطع به السبيل حتى ولو كان غنيا في بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذه أصناف ثمانية ذكرها الله عز وجل في كتابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما حكم مانع الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان قد منعها جحودا فهذا يكفر العياذ بالله، وأما إذا كان قد منعها بخلا وظنا بها فهذا عاص شأنه شأن سائر أصحاب المعاصي، للحديث الوارد في الصحيح في عقوبة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب إبل ولا صاحب ذهب ولا صاحب كذا، إلى أن قال: ثم يرى بعد ذلك سبيل إما إلى جنة وإما إلى نار، فجعله تحت المشيئة، فدل هذا على أنه عاص من العصاة وليس يكفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بي إلى من الأخ أبي الطيب، يقول: ما معنى الغلول؟
الحمد لله رب العالمين، الغلول هو الأخذ من المال العام، وأصله الأخذ من الغنائم بغير إذن السلطان، ويلحق بذلك المال العام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ عبد الله، يقول: هل المعين من عباد القبور نحكم عليه بالكفر لو بلغه القرآن ولو لم يفهمه؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد من بلوغ الحجة ولا بد من فهم البيان، فإذا أبلغته الحجة من القرآن والسنة وفهم مرادك من ذلك فقد قامت عليه الحجة، فمن قامت عليه الحجة بذلك لم يعد معذورا. أما تقول بلغه القرآن ثم قال عندك إيه؟
ولو لم يفهمه.
كيف يعني لو لم يفهم؟ ماذا تعني بلم يفهمه؟ أنا ودي السائل يوضح، ولا أنت تضع سؤالا هو لغز، بلغه القرآن ولم يفهمه، ما أدري إنجليزي فرنسي، إذن لا حجة في القرآن إذا بلغه. عامي ما يدري ما المراد، لا حجة في القرآن إذا بلغه، لكن يبلغه القرآن ويفهم القرآن، فإذا فهم المراد من القرآن فقد قامت الحجة عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا حصل البيان فقد قامت الحجة. أما إذا فهم مرادك ولكن يقول مرادك هذا عندي باطل، أو أنا على الإسلام أو أنا على التوحيد، أو فعل هذا ليس مخالفا أو كذا أو كذا، فلا يعتبر بكل هذا طالما أنه فهم مرادك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ عبد الله، يقول: ما حكم المعين من عباد القبور الذي نشأ في بيئة شركية وظن أن ما يفعله هو الحق ولم يجد من يعلمه العقيدة الصحيحة، ولكنه فرط في طلب الحق لأنه يظن أن ما عليه هو الحق؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الأخ سبحان الله يضع ألغازا هداه الله. يعني أنت تقول نشأ في بيئة بعيدة ولم يسمع ولم يعرف وعمل بالشيء هذا لأنه لا يعلم خلافه، ثم في نهاية السؤال فهل يؤاخذ لأنه فرط؟ ما نوع التفريط يا أخي؟ ما نوع التفريط؟ ما نوع التفريط؟ هل التفريط أنه وصله الشيء ثم لم يرفع الجهلة عن نفسه، لم يذهب إلى العلماء ويسأل، أو أن من لم يسمع عن الشيء يعد مفرطا؟ الذي سمع عن أنها الذي عليه هو شرك وأن التوحيد كذا وكذا ولم يرفع الجهالة عن نفسه، هذا لا يعد جاهلا، هذا قد قامت الحجة عليه. أما هذا هو المفرط، أما من لم يسمع عن الشيء قط وعمل بما عنده وهو على الإسلام وظن أن الذي عليه هذا لا يخالف الإسلام، فهذا قد أتى ناقضا من النواقض ولكنه أتاه بجهل فلا يخرج من ملة الإسلام. فيا أخي اعلم، إذا كان أحد حفظك كلمة أو مصطلحا بارك الله فيك، لا تأتي أنت في السؤال الأول تقول ولم يفهم القرآن والسؤال الثاني ومفرط. أما السؤال الأول لم يفهم يبقى ما قامت الحج عليه، إنجليزي فرنسي بريطاني أسباني أو عام ما يدري عن أي شيء ويستمع القرآن لكن ما يعرف تفسيره، يبقى هذا ما بلغه القرآن البلاغ الذي تقوم به الحجة، لا بد من أن يعلم المراد. وأما الثاني المفرط هو الذي أعلم بالحق وفرط. أما من لم يعلم بشيء من هذا قط وعاش وهو يشهد إلى الله وأنا محمد رسول الله وأتى من الإسلام ما يعرف لكن وقع في ناقض فهذا معذور ولا إشكال، لأن الحكم إنما يستحقه الإنسان إذا كان عالما، أما الجاهل فإنه لا يؤاخذ على ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من أخي عبد الله يقول: أبي كان يضع أكياسا على الأرض وربما تلقى في الكمامة عليها اسم عبد العزيز واسمه جاد الله، فلما أنكرت عليه استدل بأن الناس تلقي في الكمامة أشياء عليها اسم الله، فهل يكون بذلك كافرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السائل هو سائل السؤالين في العذر
هو نفسه
هو نفسه. احنا وصلنا والله أعلم أن هذا الأخ قد يكون موسوس شفاه الله طالما انتقل من عباد قبور إلى إلقاء الأكياس في الطرقات والشوارع، يبقى الأخ ستتسع دائرته. يا أخي ما اسمه؟ عبد الله.
عبد الله.
يا أخ عبد الله أسأل الله أن يشرح صدرك بارك الله فيك. أنت أخبرت والدك أن هذه الأكياس وعليها اسم الله واسم الرب أو غير ذلك أن هذا لا يجوز، ماذا قال له أبوه؟ يقول
قال بأن الناس تلقي في الكمامة أشياء عليها اسم الله.
نعم، علمه أنه حتى ولو ألقى الناس ذلك لا ينبغي لهم هذا، قل له هذا اسم الله وينبغي أن نعظم اسم الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أبي وأنت تعلم أن هذا الكيس عليه اسم الله أن تلقيه على الأرض حتى تقطع لفظ الجلالة فلا يبقى الاسم كما هو، ولا تشغل بالك بارك الله فيك بمسألة الكفر وغير الكفر، يبدو أن هذه المسألة آخذة عندك حيزا معينا، فبارك الله فيك لا تجعل كل شيء كفر ما هو بكفر، عليك أن تبلغ الناس وأن تعلم الناس بارك الله فيك، ولا تشتغل بغير هذا، لأن يبدو أن المسألة عندك قد تصل إلى حد الوسوسة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيئة من الأخ أبي الطيب يقول: هل يجوز التبرع بعضو من الأعضاء لشخص آخر ولو كان بغير عوض كأن تتبرع الزوجة لزوجها؟
الحمد لله رب العالمين. التبرع بالأعضاء عند العلماء المعاصرين قد اختلفوا فيه، فجماهيرهم على جوازه إذا لم يكن هذا ببيع ولا شراء، وإذا كان فيه النفع الغالب على الظن أو المتحقق يحكم بذلك الأطباء الموثوقون. إذا كان كذلك لا سبيل آخر للعلاج إلا هذا السبيل، إذا كان كذلك أيضا الإنسان يأمن على نفسه فلا ترتب على تبرعه ضر يلحق به، إذا كان وإذا كان فجماهير المعاصرين على جوازه وبعضهم يمنع من ذلك. فإذا كانت المسألة مسألة ملحة وفيها إنقاذ حياة إنسان ولا يكون فيه ضرر على المتبرع ولا بأس بذلك ولا حرج على قول جمهور المعاصرين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بي لأمن أخي عبد الرحمن يقول: ما حكم من ينكر وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أن دخول الجنة إنما هو بالإيمان بالله والعمل الصالح؟
الحمد لله رب العالمين. هذا مسلم يعني يدعي الإسلام، يعني إنسان يدعي الإسلام ويقول بأن الجنة ندخلها بالإيمان بالله عز وجل وعمل صالح ولو ما كنا مؤمنين بنبوة النبي، هذا جاهل والعياذ بالله. بل من يعتقد هذا يكون كافرا إذا علم واعتقد أنه لا يلزم في دخول الجنة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر والعياذ بالله. لا بد ليس بالإيمان بالنبي فقط بل الإيمان بجميع الرسل، فإن الإيمان بجميع الرسل داخل في أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل عليه السلام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بي لأبن أخي عبد الرحمن يقول: ما حكم الكتابة على القبر لمعرفة اسم صاحب القبر والدعاء له؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز، وما أظن أحدا يمكن أن يضيع منه قبر ميته، ما أظن هذا. علمه بأي شيء، برقم ماذا ليس مكتوبا، عد المقابر في الصف هذه يوجد 100 مقبرة، قبر أبيك رقم 50، هل تعجز أن تحفظ رقم 50 أو رقم 30 أو رقم 20؟ يكفي هذا بارك الله فيك ولا حاجة إلى الكتابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخي عبد الرزاق، يقول: رجل يأخذ المال من الناس ويتاجر به على الربح والخسارة، وأنا وسيط بين صاحب المال والتاجر، فعرض علي هذا التاجر أن يعطيني نسبة من الربح مقابل أن آتيه بواحد من الناس تلو الآخر ليشغل أمواله عنده، فهل في هذا التعامل محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الرجل صادقا وإذا كانت التجارة تجارة مباحة ويعطيك مقابل أن تأتيه بزبون أو كذا أو شريك يعطيك نسبة، لا إشكال في ذلك البتة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عبد الله، يقول: ينتابني شعور بخوف من الفقر والاحتياج للناس، فهل من نصيحة لي في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أنت تعلم أنك بذلك مقصر، كونك ينتابك شيء في هذا الباب أنت مقصر، لأنه لا ينبغي أن ينتاب المسلم شيء من هذا، لأن هذه الأرزاق قدرها الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتقدم شيء منها ولا يتأخر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فالله عز وجل قدر الأرزاق ولا يتقدم شيء منها ولا تأخر كالأجل تماما، ولهذا جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فعليك بارك الله فيك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن تحسن العمل، وأن تأخذ بالأسباب، ثم لا ينشغل قلبك بهذه القضية لأنه قد فرغ منها والله أعلم. وقد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح بعد نفخ الروح يأمر الله عز وجل ملكا فيكتب ماذا؟ يكتب عملك، يكتب أجلك، ويكتب عملك شقي أو سعيد، ويكتب رزقك، كل هذا مكتوب، ولا تقدم شيء منه ولا تأخر ولا تبدل ولا تغير والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخت أم مريم، تقول: هل يجوز طبع الصور الشخصية على الملابس، وهل يجوز لبس الملابس المطبوع عليها صور الكرتون؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز التصوير الذي فيه صورة آدمي على جدار أو على ثياب أو على أي شيء، فإن هذا داخل في عموم النهي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل التحريم فقط قاصرا على الصور المنحوتة، وإنما عد ذلك إلى ما هو موجود في الثياب والسطور وغير ذلك، ويدل على ذلك ما جاء عند مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد عائشة رضي الله عنها قد وضعت سترا وفيه تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله استغفر الله واتوب إليه، ما الذي جرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فهذا منهي عنه، فسواء كان هذا في ثوب أو كان في ستر أو كان في غير ذلك لا يجوز أبدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: هل يجوز دفع فاتورة الكهرباء في المسجد، وهل هي من قبيل البيع والشراء أم من قبيل قضاء الدين وسداده؟
الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن تنزه مساجدنا عن هذا، يأتي محصل الكهرباء ويأتي محصل المياه ويأتي الذي يبيع أنابيب الغاز ويتخذون من المساجد محلا لذلك، لا ينبغي هذا، هذه مساجد إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى ولا يصلح فيها شيء من أمور الدنيا، ولكن على محصل الكهرباء أن يجلس أمام المسجد، وعلى محصل المياه كذلك أن يجلس أمام المسجد، هذا هو الأليق وهذا هو الأفضل، لأن الصبيان قد يدخلون ويوسخون المسجد، وبعض الناس قد يكون عنده لغط ثم يحصل صرافة في المسجد، يعطيه مثلا يقول له: خذ هذه المئة جنيه واصرف لي مثلا كذا، فقد يحصل معاملات غير مشروعة في المسجد فتدخل في حيز البيع والشراء، لكن إذا خلت من ذلك لا حرج ولا بأس، لكن الأفضل والأولى أن يكون ذلك خارج المسجد، إلا إذا تضمن معاملة الصرافة وغير ذلك فإن ذلك يأخذ حكم البيع تماما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المساجد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أبي بدوي من أخي عبد العزيز، يقول: ما معنى كلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد؟
الحمد لله رب العالمين، معنى ما قاله العلماء كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد إشارة إلى أنه صفة ذاتية فعلية، فهو باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها وأن الله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، هذا صفة ذاتية. وأما باعتبار أحد كلام الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فهذا صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا يزال ربي عز وجل موصوفا بأنه متكلم. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسكت عن أشياء. فبعض أهل العلم قال: ما معنى سكت؟ هل معناه صمت فلم يتكلم، أي أنه أتى وقت على الله عز وجل أو يأتي وقت على الله عز وجل لم يتكلم؟ فالجواب عن ذلك بأنه لا دليل على هذا البتة، ولكن يوصف الله عز وجل بالسكوت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، مع أن الحديث فيه كلام، لكن شيخ الإسلام بيّن أن صفة السكوت ثابتة بالإجماع، ثابتة بالإجماع. ولكن معنى السكوت ماذا؟ معنى السكوت ليس معنى عدم الكلام البتة، ولكن معناه أن الله سكت عن هذه الأشياء، أي لم يشرعها سبحانه وتعالى. وقد جاء الدليل على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق المغرب. الحديث. فقد وصف أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت هنا، ولم يكن السكوت عن عدم الكلام، وإنما عن عدم الجهر بالكلام. إذن هكذا يكون السكوت، فالسكوت هنا أيضا سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان وكذا، أي أنه لم يشرعها، وليس سكت بمعنى أنه صمت. فلا يزال ربي عز وجل موصوف من المتكلم، وربي سبحانه وتعالى لا يزال يفعل، وفعله سبحانه وتعالى وخلقه عز وجل إنما بكن فيكون، ولا زال ربي يحدث ويفعل ما يشاء. فلا ينبغي لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم البتة، وأنه تأتي لحظة لا يتكلم البتة، لأنه لا دليل على ذلك. وما ورد من صفة السكوت فمعناها ما ذكرته لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أماني، تقول: لصديقة متبرجة اشتركت في أكاديمية زاد التي يشرف عليها محمد صالح المنجد، فهل أتركها لعلها تكون سببا في هدايتها، أم أحذرها من الاشتراك في هذه الأكاديمية؟
الحمد لله رب العالمين، دليها على أكاديمية الرشاد، هذا أفضل. إذا كانت هي لا تعرف شيئا دليها أولا على هذا، وقل لها هذه أيسر وأسهل وفيها علوم سلفية وتدرس فيها السنة، وهذا يعرف بالسنة القائم عليها، أما أمثال هؤلاء لا يعرفون بالسنة وكذا، وفيهم ما فيهم، وهذا أفضل لك. تنقلها أولا بهذه الطريقة، تنقلها بهذه الطريقة وتدلها على الأفضل بهذه الطريقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخي سيد، يقول: هل انعقاد الإجماع ينقض الخلاف السابق في مسألة ما؟
طيب لو تقرأ السؤال كاملا.
يقول شيخنا: هل الإجماع ينقض الخلاف السابق؟ لأن بعض الرسلانيين يشنعون على فضيلتكم ويقولون أنكم تقولون أن الإجماع لا ينقض الخلاف السابق، ويقولون كيف لا ينقض الخلاف السابق ومسألة الخروج مسألة خلافية، فيلزمون فضيلتكم أن تقولوا أن المسألة فيها خلاف، ويلزمونكم أن تذكروا الخلافة، وبعد الخلاف تقولون انعقد الإجماع.
يعني إذن هو يقول بأن الرسلانية تقول بأننا نقاعد بأنه لا يكون هناك إجماع بعد خلاف، بل إذا استقر الخلاف في الأمة فلا يصح أن يقال إجماع. ثم إنهم يقولون إذا كنا نقاعد ذلك فيلزمنا إذن أن ننفي الخلاف الوارد عن السلف في مسألة الخروج، وأن الإجماع قد انعقد بعد هذا الخلاف. إن كان ما يقول هذا الأخ عنهم حقا فهذا يدل على مزيد جهلهم، لأن المسألة مسألة الخروج لم يكن فيها خلاف قط. وأما من يورد بأن المسألة كانت خلافا عند السلف ثم بعد ذلك حصل الإجماع بعد الخلاف المعتبر الخلاف الشرعي فإن قائل هذا جاهل بمنهج السلف، بل لا يزال السلف رحمهم الله من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهم يحكون الإجماع، ولم يكن قط خلاف بين السلف في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، لا من قبل ولا من بعد، وإلى يومك هذا من لدن النبي إلى يومك هذا. وكأني به يبادر ويقول لكن الخلاف حصل من الحسين وبعد ذلك حصل من سعيد بن جبير، أقول لجهلك أنت أيضا بما حصل من الحسين وبما حصل من سعيد بن جبير، فهل كان الحسين يرى الخروج على الحاكم الظالم؟ هات كلمة واحدة للحسين يقول هذا، أو كان سعيد بن جبير يرى هذا؟ هات كلمة واحدة لسعيد بن جبير كان يرى هذا، بل هذا من التجني ومن توظيف الحزبيين الذي ضحكوا به على أمثالكم. والحسين رضي الله عنه ما كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، ولا سعيد بن جبير يرى ذلك، بل الذي نقله عبد الله بن محمد عن سعيد بن جبير وعن جماعة من السلف أنهم كانوا يرون كفر الحجاج فكانوا يتأولون ذلك، فكانوا قد خرجوا وقاتلوا لأنهم يعتقدون أن الحجاج كان كافرا وليس مسلما، فلم يخرجوا لأنه ظالم وإنما خرجوا لأنهم كانوا يتأولون كفر ذلك. ومع ذلك كما قال أيوب رحمه الله تعالى فما بقي أحد منهم إلا ندم على ما كان عليه ولا صرع إلا رغب له عن مصرعه، وكما قال الشعبي رحمه الله تعالى لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضرة أتقيا ولا فجرة أقوياء. فمن أثبت عند السلف خلافا في عصر من العصور في مسألة الخروج على الحاكم الظالم فليأتي به، وهذه كتب السلف كلها قد اتفقت على الإجماع ولم تشر إلى خلاف. ومتى ذكرت كتب أهل السنة والجماعة إجماعا وأصلا من أصول السلف في مسألة ما وذكروا أن السلف كانوا يختلفون ثم أجمعوا على كذا؟ متى ذكر السلف هذا حتى يذكروا في هذا الباب؟ لكن هذا تعلق به من تعلق لما وجد عبارة للحافظ ابن حجر وكان رأيا قديما للسلف ورأى عبارة لبعض أهل العلم فظن ذلك، وليس ذلك كذلك، بل لم يكن رأيا أبدا للسلف يوما ما، وليس الحافظ ابن حجر في هذا الباب من المقررين، فلا تهجروا كتب السنة ثم تتهموا غيركم بمخالفتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيز من أخي سيد يقول هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه صلى خلف ابن عطاء الله السكندري الصوفي؟
الحمد لله رب العالمين، وماذا لو حصل هذا؟ الذي ينبغي أن تعرفه ما يجهله الكثير من الناس أن ابن عطاء السكندري هذا من غلاة الصوفية، من الغلاة، وكان شاذليا ضالا، وكان ابن عطاء السكندري من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي ألب على شيخ الإسلام ووشبه عند السلطان وجرأ عليه السفهاء، وله ضلالات كثيرة جدا خصوصا في كتاب المشهور له يسمى بالحكم الإلهية الذي قد حشاه من نظرية وحدة الوجود ما حشاه، وكذلك كان وقد ورد عنه القول بالنهي عن دعاء الله عز وجل، وهو الذي كان من أنصار عبارة علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، وله غلو كبير جدا جدا هذا ابن عطاء السكندري، فكان من أشد الناس ضلالا في زمانه وفي عصره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب يقول ما صحة حديث رن إبليس 4 رنات حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحين أنزلت فاتحة الكتاب؟ فإن بعض أهل البدع يستدلون بذلك على جواز الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، هذا الأثر الأشبه أنه لم يثبت وأن لم يكن له إسناد يطمئن إليه، وعلى فرض صحة هذا الأثر فما وجه الاستدلال بهذا؟ أن الشيطان رن يعني بكى وكذا يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما وجه الاستدلال بهذا على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مجانين غير عقلاء؟ ما الإشكال يعني؟ أحد أنكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وما وجه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه ذلك في الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا من المحاولات البائسة في إثبات هذه البدعة ولا دليل لهم البتة. ونقول كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف. ونقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل كان المولد هذا على ما كان عليه النبي والصحابة؟ هاتوا لنا دليلا. لكن كلها محاولات بائسة فاشلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسيم، من الأخ حسام، يقول: كيف يجمع طالب العلم بين العمل الدنيوي وتحصيل العلم الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، يتوكل على الله ويبدأ بطلب العلم الشرعي ويسعى في تحصيل الأسباب، وسيجد إن شاء الله تبارك وتعالى الوقت متاحا. أنا لا أريد أن طالب العلم يحدث خلافا واسعا بين طلبه العلم وبين طلبه للدنيا. يا أخي، في أحد يكفلك؟ أنت صاحب ملايين ما شاء الله تبارك وتعالى تغنيك عن العمل، اجلس اطلب العلم. لكن إذا كان ولا بد أن تعمل، لا بد أن تعمل حتى تقتت، فإذا أنت خارج خارج، فلا تحدث خلافا بين هذا وبين طلبك العلم. أنت تعمل كم ساعة؟ 8 ساعات؟ 10 ساعات؟ ثنتي 10 ساعة في اليوم؟ في أكثر من هذا؟ ما في أكثر. طيب اترك 12 ساعة ونام 7 ساعات، 19 ساعة، نام 8 ساعات، 20 ساعة، عندك 4 ساعات. طلبت العلم 4 ساعات؟ طلبت العلم 4 ساعات؟ لو طلبت العلم 4 ساعات ما شكوت، ولو طلبت العلم 4 ساعات وعلم الله عز وجل صدقك سوف يبارك الله عز وجل لك إن شاء الله. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا علم الله عز وجل من العبد صدقا رزقه الله سبحانه وتعالى علما. ولقد كان من علماء الأمة من يعمل ويقتات ويضرب في الأسواق، ما كان كل العلماء يجلسون حتى ينفق الناس عليهم. فالمهم الصدق، المهم الصدق، وإن تصدق الله يصدق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق، من الأخ أحمد، يقول: كيف الجمع بين قول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة وبين قوله عز وجل ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة؟
الحمد لله رب العالمين. في ذلك أقوال، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك فقال: هما يومان من أيام الله عز وجل ذكرهما الله في كتاب. ومنهم من قال: أما 50,000 سنة فهذا جاء في وصف يوم القيامة، وأن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح في تارك الزكاة وكذا، قال: في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا يوم القيامة. وأما 1,000 سنة فهذا من أيام الدنيا فيما يتعلق بنزول الأمر من السماء إلى الأرض، ثم عروج الأمر من الأرض إلى السماء. فإنه قد جاء في بعض الآثار أن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، يبقى 500 عام للنزول و500 عام للعروج، فهذه 1,000 سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق، من الأخ أحمد، يقول: ما الطريقة المثلى لتربية الأبناء تربية سوية لإخراج جيل ينفع الله تعالى به الأمة؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة المثلى في ذلك: أولا دعاء الله عز وجل. دعاء الله سبحانه وتعالى أعظم الأسباب في كل شيء، في طلب العلم، في تربية الأولاد، في تسهيل أمور المعاش والرزق وكذا، في إصلاح الزوجة، في شفاء مرض. أول شيء الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهم والد لم يضره الشيطان أبدا. فعلينا بدعاء الله عز وجل. الأمر الثاني: أبذل جميع الأسباب الشرعية التي وردت من التسمية الحسنة ومن العقيقة ومن تلقينه لا إله إلا الله إذا ما أحسن وأتقن النطق، ثم بعد ذلك بتعليمه شيء من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك اختر له الرفقة الصالحة منذ الصغر، ثم بعد ذلك أطعمه الحلال، ثم بعد ذلك أن يصحبك إلى حلق العلم والمساجد. وكل هذه الأشياء إن شاء الله هي أسباب في صلاح الأولاد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى أن نربي أبناءنا التربية الصحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما حكم الزواج من القريبات إذا كان يترتب عليه تشوهات في الأجنة؟
الحمد لله رب العالمين، الله أعلم. أنت إذا كشفت ثم تبين أن هذا قد يحصل به تشوه أو شيء من هذا، إذا كشفت وقال الأطباء يخشى ذلك، فحينئذ أترك هذا أفضل. أما مسألة أنك تتوقع وغير ذلك، فكم من قريبات أو أقارب قد تزوجوا ولم يحصل ذلك، لكن إن حصل عندك عن طريق الكشف الطبي غلبة ظن في هذا أو أخبروك، فابتعد، هذا الأفضل لك، ويكون هذا من باب الأخذ بالأسباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي عبد الله، يقول: ما حكم تعليم لعبة الكاراتيه للبنات البالغات أو غير البالغات؟
الحمد لله رب العالمين، لسنا في حاجة إلى الكاراتيه، علمها كتاب الله، بارك الله فيك، هذا أقوى سلاح، دعك من الكاراتيه للبنات، ولكن علمها كتاب الله وعلمها سنة رسولها، فإنه لن تكون امرأة أقوى منها إن شاء الله تعالى، وسوف تدافع عن نفسها ضد الشبهات وضد الشهوات، وهذا الذي ينبغي أن نربي عليه البنات والفتيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: هل مؤخر الصداق يعد من الدين على الزوج، وهل يجب عليه تسديده للزوجة؟
الحمد لله رب العالمين، هو من الدين نعم، لكن مؤخر الصداق هذا فيه شرط، وهو أن المرأة تستحقه يوم الطلاق أو يوم الفراق، فهما على شرطهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: هل يصل استعمال المسبحة إلى حد البدعة؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف أهل العلم في ذلك، لمن ينوي بذلك وجه الله، ولمن يعينه ذلك على عد أذكار كثيرة، لا من يباهي ومن يظهر عبادته ولا، فبعضهم يرى ذلك من باب المباح، والذي نراه أنه خلاف السنة، وهو إلى البدعة أقرب، لأنها صارت رمزا على أهل البدع من الصوفية وكذا، ثم أنه في إظهار العبادة، ثم أنه عدول عن السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح على الأنامل، وقال: فإنهن مستنطقات، وغير ذلك، وليس من سيمة العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مطروح من الأخ إبراهيم، يقول: هل يلزم من ذكر فضيلة عتق بني إسماعيل جواز استرقاق العرب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي نبه عليه العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بذلك المثل قال: من عتق أربعة ولد من ولد إسماعيل، فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك ولا أوضح هذا الفضل إلا وله حقيقة، فهذا الذي يظهر لنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من أخي يوسف، يقول: عرف بعض العلماء الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، فهل هذا التعريف منضبط وصحيح؟
الحمد لله رب العالمين، ذكره بعض أهل العلم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: أشكل علي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأريد معرفة معناه. يقول شيخ الإسلام: وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا للسلطان نعم، يعاقب من هو رأس في البدعة ويدعو إليها ويضر الناس في ذلك، فقد يعاقبه ولي الأمر بالحبس بالنفي بغير ذلك، وإن كان معذورا يعني هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلمون لهم أحكام الظاهر، فلهم الظاهر، فهذا دعا إلى بدعة، ولكن الله أعلم بمراد، هذا دعا إلى بدعة وأضرت الناس، فهذا يعاقب، ويعاقب أي يعذر بما يراه ولي الأمر، ولا ليس بما يراه الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزل من الأخ أحمد، يقول هناك شبهة يرددها بعض المنصرين، يقول أغلب روايات حفص في الأحاديث ضعيفة، فكيف تقبلون منه القرآن ولا تقبلون منه الأحاديث؟ فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. نقول له أنت تقول كيف تقبلون، تقصد من؟ من الذي يقبل؟ من الذي يقبل؟ الذي يقبل هم الأمة، فقبلت الأمة رواية حفص في القرآن. وأما الحكم على حفص في مسألة الرواية هذا حكم آخر، كما أن الأمة شهدت لأبي حنيفة بالإمامة في الفقه، ولكن في الحديث له حكم آخر، فقد يتجزأ الحكم باعتبارات. أما من جهة القراءة فإن هذه الرواية قد تلقتها الأمة بالقبول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول تقدم لخطبتي شاب على غير السنة، وأبي يريد إلزامي بالزواج منه، فهل رفضي لهذا الشاب يعد عقوقا لوالدي، وما نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين. ليس عقوقا للأب أن تختار البنت الزوج الصالح، بل من العقوق للبنت أن يختار لها الأب الزوج غير الصالح. وأقول لابنتي تريثي، ولو جاء لك أبوك كل يوم بخاطب حتى تحصلي على الرجل الصالح الذي يذكرك بالله إذا نسيتي، ويردك إلى أمر الله عز وجل إن انحرفتي، خذ الزوج الذي يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وقبل رأس الوالد وقبل يديه، وقولي له أنا الذي سأحيا معه. حينئذ أقول لك بارك الله فيك، ليس من العقوق أن ترد هذا. فإن جاء لك خاطب لا تعلمين عنه شيئا فاجلسي معه وقولي له أنت ما منهجك وما طريقتك، وهل أنت تصلي ما تصلي، طيب أنت تقرأ لأهل السنة أو لا تقرأ، أنت تبع جماعة من الجماعات ولا لست تتبع جماعة من الجماعات. لا بد من لهذه الأسئلة من الأخ للأخت ومن الأخت للأخ. أظن هذا يتقدم عشرات الآلاف أن يسأل الخاطب عن وظيفته وعن شقته وعن مهره وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بل هذا كله من حطام الدنيا الزائل ولا يساوي شيئا. لأن تحيا المرأة مع الرجل تمص الحصى وتلتحف بالسماء وتفترش الأرض مع ديانة صادقة وسنية خالصة، هذا أحب إليها من كل هذا. أما ماذا لو عاشت في قصور، وعاشت في سيارات فارهة، وعاشت عند خدم، ومع ذلك زوجها منحرف ضال، ماذا تستفيد؟ فهذه حسنة الدنيا، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وكذلك أيضا الزوج الصالح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ الحسيني، يقول رجل عامل في مكان ما وأخذ منه مبلغا من المال ظلما، وكان يستعمل سيارة العمل في أمور خاصة به دون علم صاحب العمل، فهل يجوز له أن يجعل حق هذه المؤسسة في استعمال السيارة الخاصة مقابل هذا المال الذي أخذوه منه ظلما؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ننصح كل عامل في مؤسسة أو في مصلحة ألا يستعمل أغراض المؤسسة لصالحه حتى يستأذن صاحب المؤسسة، فمن استعمل سيارة أو هاتفا أو غير ذلك من هذه الأمور لصالحه وخاصة نفسه فإن ذلك لا يجوز، ومن أخذ المال بغير حق، ومن أكل أموال الناس بالباطل. فهذا الذي استعمل السيارة لا يجوز له، فيقدر هذا الاستعمال ثم ينظر إلى هذا المبلغ الذي أخذ منه ظلما، هل هو فعلا ظلم قطعي يقيني أو من وجهة نظره؟ إن كان قطعيا وقال لك عندنا 1000 ولكن لن تأخذه، فاحسب هذه من تلك، وإن بقي شيء رده، وإن لم يبق شيء فقد سدد نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من السنبلاوي من الأخ عادل، يقول امرأة تزوجت برجل بدون ولي وبدون علم أبيها ولها الآن 3 أبناء، فما حكم هذا الزواج وهل ينسب الأولاد لهما؟
الحمد لله رب العالمين. فورا لابد من حصول فرقة بين هذا الرجل وتلك المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وأما بالنسبة للأولاد فإنهم ينسبون إلى الرجل وإلى المرأة للشبهة الحاصلة، وعلى الرجل والمرأة أن يحدث عقدا الآن عن طريق الولي، فإذا حصل العقد عن طريق الولي كانت زوجة له، وإلا فينبغي حصول الفرقة الآن. وأما الأولاد فنظرا للشبهة ينسبون إلى الرجل وإلى المرأة، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على أسئلة الإخوة الذين قاموا بإرسالها عبر الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.